خليته عليه في ثقيل، انك رابط نفسك مقيد نفسك في غيرك عايز يطلع حر طليق، مع انه ممكن يخرج نص ساعه وتلاقيه جاي. طب قضى نص ساعه دي فين؟ مش قادر يقف في المسجد. وزيك دي منة من الله، لما ربك يأخذ بقلبك إلى الحق وبنصيحتك إلى الحق، هذه منة وتفضل من الله. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم إيه؟ ملاقوا ربهم. كبيرة يعني عظيمة ثقيلة إلا على أصحاب الخشوع. ولذلك يحتاج الصبر على الصلاة دي في البداية، يحتاج إلى نوع من الضغط على النفس شوية، عشان يقول لك أصلي إزاي. أنتوا عارفين الراجل اللي بياخد أنسولين عشان السكر، أحيانا ناس كتير جدا بياخدوا مثلا إبرة أنسولين كل يوم، كل يوم واحد يشكشك. هو في بداية لما ظهر عنده السكر عشان بقى يدي للراجل التمرجل اللي هو يدي له الدبرة، تبص تلاقيه واقف عمال يتملص من تحت ايده وروح يمين وروح شمال ومش عارفين يمسكوه عشان يديله الدبرة. بعد ما تصبح مسألة المرض ده هو بالنسبة له أصبح أمر مفروض، ولابد كل يوم واحد يديكوا الإبرة، خلاص يتعود هو يقوم يحط السرنجة في جيبه ويحط الإبرة ويقوم يشك نفسه. مع العادة وطول الاستخدام والصبر والحاجة. لكن في بداية الأمر كان المسألة إيه؟ صعبة جدا. هكذا العبادة تحتاج نوع من الصبر. فالمرضى كثير من المرضى بل أكثر المرضى يتركون الصلاة في وقت المرض، إما لثقل الصلاة عليه وانشغاله بمرضه وتعبه، إما لعدم استطاعته لاستخدام الماء، أو لعدم وجود من يخدمه. هذا المرض هو السبب من أسباب استخدام التراب في التيمم بدلا من الماء للصلاة. مش قادر يستخدم المية لان المية بتأذيه، او هتزود مرضه او هتطول منه، خلاص نقول له ما تستخدمش المية، عندك التراب يتيمم بيه. يوم يطلع لك بحتة جديدة يقول لك بس ما مش لاقي حد تحت ايدي، العيال سايبيني، لا يوجد من يعاونه، مش لاقي حد يجيب لي مية، ومش قادر يوصل للمية. في الحالة دي يقوم يتيمم وما يستناش حد يجيب له المية. وطبعا سيأتي إن شاء الله يمكن الإنسان يتيمم حتى على الفراش اللي هو نايم عليه، أو على السجادة اللي مفروش على الأرض، أو على الحائط إذا كان من جنس الأرض وهو التراب. يبقى المريض يا أخوانا ليس له حجة على الإطلاق بترك الصلاة مطلقا نهائيا، عندش حجة. وإن كنتم مرضى أو على سفر، والمسافر لا يجد الماء، لكن المريض ممكن يستخدم التراب والمية عنده لأنه مش عارف يستخدم المية أو مش قادر يستخدمها أو هتزيد. المسافر قد لا يجد الماء فلا يسقط عنه الصلاة. أو جاء أحد منكم من الغائط بعد قضاء الحاجة، الثلاثة دول المريض والسفر والذي قضى حاجته، هذا يحتاج إلى رفع الحدث الأصغر ومش قادر يستخدم المية أو مش لاقيه. طيب رفع الحدث الأكبر، أو لامستم النساء اللي هو بدل من الجنابة، لو إن الإنسان جنب ولا يستطيع أن يصل إلى الماء، أو لو استخدم الماء يتضرر، له أن يتيمم ويصلي رغم أنه على جنابة. وأيضا المرأة الحائض والنفساء، لو انقطع دم حيضها ولم تجد ماء، أو إذا استخدمت الماء وقد ازدادت مرضا فوق مرض، أو طالت مدة مرضها، لها أن تستخدم التراب وتصلي وأن يأتيها زوجها. العلاقة بين العبد والرب لا تنقطع إلا بالموت. ده في الشريعة في الإسلام، العلاقة بين العبد والرب لا تنقطع إلا بالموت. ودي منة من الله سبحانه وتعالى وتفضل من الله على هذه الأمة، مما اختص الله به هذه الأمة. أو لامستم النساء أي فاحتجتم إلى رفع الجنابة فلم تجدوا ماء فتيمموا أي اقصدوا صعيدا طيبا. الصعيد الطيب اللي هو وجه الأرض أو ما كان من جنس الأرض الطيب اللي هو الطائرة، يبقى لا يجوز التيمم على أرض نجسة، ولا يجوز التيمم على شيء مما ليس من جنس الأرض، مما ليس من جنس الأرض كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والنجاسة والخبز. بالاتفاق والإجماع لا يجوز التيمم على هذه الأشياء لأنها ليست من جنس الأرض. إنما الخلاف بين العلماء فيما كان من الأرض أو من جنس الأرض، من الأرض اللي هو التراب أو من جنس الأرض زي الحجر والشجر والرمل والسبخ، كل دي من جنس الأرض. اختلف العلماء في المسألة دي. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هذا دليل على مشروعية التيمم من القرآن. أما السنة في الحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا مما اختص به النبي وهذه الأمة، جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا. هل بالك من كلمة طهور دي؟ كلمة طهور دي هي تبقى الفاصل في الخلاف بين الفقهاء في مسألة هل يجوز صلاة أكثر من فريضة بتيمم ولا لزاما لكل فريضة أن تتيمم، زي الوضوء. الوضوء ممكن تصلي ما تشاء من الفرائض والنوافل بوضوء واحد. طب التيمم؟ يأتي هنا الخلاف بين الفقهاء في مسألة التيمم. هل يجوز صلاة أكثر من صلاة فريضة أو نافلة بتيمم واحد؟ ولا لابد عند كل صلاة فريضة أو صلاة نافلة أن نتيمم؟ هنا الخلاف بين الفقهاء وسيأتي الكلام في هذه الجزئية. جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا. والجزئية دي برضه استفاد منها العلماء مسألة مهمة جدا. يعني من العلماء من قال بأن لا يجوز التيمم إلا بما هو ظاهر على سطح الأرض من التراب فقط. الصعيد يعني اللي ظاهر اللي هو التراب. يعني يقول لك لا يجوز انك تتيمم بالرمل، ولا يجوز انك تتيمم بالسبخة، ولا يجوز انك تتيمم بالحجر
كمذهب الامام الشافعي. لكن الجزئية بين هذا الحديث تبين بان يجوز لك انك انت تتيمم على اي شيء من جنس الارض، سواء كان تراب، سواء كان رمل، سواء كان سبخ، سواء كان حجر، سواء كان مضر. لأن النبي يقول جعلت الأرض كلها لي، كلها لي ولأمتي مسجدا. خلي بالك من الجزئية دي، يعني أي جزء من الأرض سواء كان تراب أو رمل أو سبخ أو خضارة أو على الجبل يجوز لك تصلي طالما أن المكان طاهر.
فإذا كان يجوز لك أنك تصلي على هذه الأماكن وقد جعلها الله مسجدا وطهورا، يبقى يجوز كما تصلي عليها يجوز أنك أنت إيه؟ تتطهر بها. تتطهر بها. هذه أول خصوصية لهذه الأمة. لأن الأمم السابقة كانوا لا يباح لهم العبادة إلا في مواطن عبادتهم. في الكنائس فقط. ما فيش واحد يقدر يصلي في البيت ولا واحد منهم يقدر يصلي وهو مسافر. في الأماكن التي بنيت للعبادة فقط. إذا خرج من المكان الذي يتعبد فيه إلى الله يبقى لا يتعبد إلى الله. شوف الحرمان، حرمان. فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده طهور، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده طهور. الطهور موجود، الأصل الماء، في عدم وجود الماء يبقى الطهور موجود، اللي هو الايه؟ اللي هو ما كان من جنس الأرض. هذا من السنة. وأما من الإجماع فلأن المسلمين أجمعوا على أن التيمم مشروع بدلا عن الوضوء والغسل بالماء في أحوال خاصة. اختصاص هذه الأمة بالتيمم. ومن الخصائص التي خص الله بها هذه الأمة، فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أي من الأنبياء. نصرت بالرعد مسيرة شهر إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هذا خاص بالنبي وباحتلال أمته من بعده، أن يقذف في الله سبحانه وتعالى في قلوب الأعداء المسلمين الرعب قبل وصول جيوش المسلمين إلى جيوش الأعداء. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذه خصوصية. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. الثالثة: وأحلت لي الغنائم، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم من المجموعة من الأعداء عند القتال والجهاد، اللي بتجمع من الأعداء بتقسم على الجيش المسلم. في رواية: وأحل الله لنا الغنائم لما علم ضعفنا وعجزنا. الغنائم في الأمم السابقة، لما كان مثلا أمة من الأمم السابقة تقاتل على أهل الكفر وتجمع الغنائم، يجمعون الغنائم في أرض المعركة بعد الانتصار وينتظرون صاعقة من السماء تنزل فتحرقها، دليل على قبول الله لعمله. شوف بقى لما جمعوا الغنائم من الأموال والأرواح من كل شيء، ولا يحل لأحد منهم أن يأخذ منها شيء، ثم تأتي صاعقة من السماء فتحرقها، يبقى ده دليل على قبول هذا العمل. حديث في صحيح البخاري، لكن يعني أن النبي من الأنبياء خرج مجاهدا في سبيل الله فقال: لا يتبعني رجل قد نكح امرأة ولم يبني بها بعد، ولم يتبعني رجل قد بنى بيتا ولم يرفع سقفها، ولا يتبعني رجل عنده من الغنم ينتظر خلافها. يعني النبي ده بيقول ايه؟ اللي عايز يطلع يجاهد معايا بقى ما يكونش واحد من دول. لا راجل كتب كتابه ومستني يدخل، لان كتب كتابه ومستني يدخل وهيجي وياه، قبل ما يدخل هيضيع علينا الشغل، هيفضل مشغول بقى بخطيبته، والمعركه مش محتاجه لده. ولا راجل بنى بيت واسسه وظبطه ومستني اللي ينقل فيه، قال انا هروح اموت نفسي بقى ولسه ما عمرتش بيت. ولا راجل اشترى شويه غنم ورباهم وبعدين عص ومستني ان هم ايه يولدوا، حد يشيل من الناس دي. اللي يخرج معاه يكون خالص لله، يا يقتل اما ان يرجع منتصر،
يا يقتل في المعركه يرجع منتصر. المهم دخل في المعركه والنبي يعني وفقه الله سبحانه وتعالى للنصر، فجمعوا الغنيمه في ارض المعركه وانتظروا صاعقه من السماء تنزل تاكلها، فما نزلت الصاعقه. قال النبي ان فيكم غلولا، في واحد سرق حاجه من الغنيمه، وطالما ان في سرقه وخيانه لا يقبل العمل، لا يقبل العمل.
طيب ايه نعمل ايه؟ انا اعرف الحكايه ازاي؟ قال يخرج من كل قبيل منكم رجل يبايعني يصافحني. كل سريه تطلع القائد بتاعها يسلم على النبي، يسلم على النبي، يسلم على النبي، فلزقت يد رجل منهم بيد هذا النبي. قال ان فيكم غلولا، القبيله بتاعتك والسريه بتاعتك هي اللي فسدت. مين اللي سرق؟ محدش. فتعالوا بقى كلكم صفوا صفون، وهي فضيحه بقى. حتى لزقت يد رجل بيد هذا النبي فاخرج لهم مثل راس الثور ذهبا كان قد سرقها، فجيء بها فوضعت مع الغنائم، فنزلت الصاعقه من السماء فاكلت. شاهد من الكلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة أي العظمى، إن الشفاعة العظمى كما أنتم تعلمون المسلمين لا تستحق الرحمة. إذا ما رحمتش أولادك وجبتك ما تستحقش الرحمة. إذا ما رحمتش الحيوان لا تستحق الرحمة. لسيدي نفسك، وأولى من يرحم بك نفسك. انت مش قادر تتخلى عن اللي بتشربه والبلاوي اللي بتعمله، ما انتش قادر ترحم نفسك، مين اللي هيرحمك؟ ده اذا كان النبي يقول لك من لا يرحم اي غيره من الناس او الحيوان او الطير لا يرحم، فكيف بك اذا تركت رحمة نفسك؟ هل تستحق ان ترحم؟ ده انت مش عايز ترحم نفسك. سبب مشروعية التيمم، روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. أنتم عارفين بأن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الكلام ده هيأتي يوم الجمعة إن شاء الله في خطبة الجمعة، أن النبي كلما أراد أن يخرج لغزوة أو لسفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرجت عليها القرعة اصطحبها معها في سفرها. فالغزوة دي اللي هي غزوة بني المصطلق، أقرع النبي بين نسائه فوقعت القرعة على أم المؤمنين عائشة، خرجت مع النبي في السفر. قالت حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي. هي مستعيرة حتة عقد من أسماء بنت ابي بكر، مستعراه يعني واخداه ايه؟ اعاره يعني، تلبسه كده مع النبي عشان تتجمل به للنبي. وده جائز جائز. ممكن مثلا واحده يعقد مكحل والشبكه بتاعتها البسيطه تقوم تجيب من جارتها حتتين شبكه تانيين تلبسهم قدام الناس. هذه الاستعارة للحلي كان من عهد النبي، ما في بأس، استعارة للتجمل. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها انقطع العقد اللي كان وياها وضاع منها بالليل. قالت فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال للجيش ما حدش يتحرك، وأرسل جماعة من أصحابه أن يبحثوا عن هذا العقد. عطلت الدنيا، الجيش ماشي بعد الغزو، وقفه النبي صلى الله عليه وسلم للبحث عن هذا العقد، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، يعني ما فيش في المنطقة اللي هم واقفين فيه بير مي، وليس معهم ماء، حتى ما معهمش ماء للصاحبين معهم. فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ يقوموا بقى يحرضوا أبو بكر على بنته لأن هي السبب. فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذي قد نام، فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، أي من الكلام الشديد، وجعل يطعن بيده خاصرتي، يعني بدأ يضرب السيدة عائشة في خاصرتها يعني جنبها، يعني يقول لها أنت السبب وأنت اللي عملت كده وأنت سبب المشاكل في الليل. وجعل يطعن بيده خاصرتي فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي. هي ملتزمة بالصمت وملتزمة بالهدوء عشان النبي نايم على رجليه. طب هو ابو بكر من حقه يضرب بنته وهي متجوزه؟ من حقه، من حق الرجل ان يؤدب ابنته ولو كانت مزوجه، من حقه، من حق الرجل ان يؤدب ابنته ولو كانت مزوجه لمصلحتها. مش معنى ان المراه تزوجت خلاص انقطعت العلاقه بينها وبين الاب.
واحنا اتكلمنا في المساله دي في مساله النكاح ومساله الاسره امام الزواج وفي مهب الريح، ازاي الاب يكون له دور كبير جدا في اصلاح بيت البنت بعد جوازها، وله ان يتكلم وله ان يطبخ وله ان يضرب وله. كثير من الناس قد يقصر في هذه المساله ولا يتدخل. على ابو بكر الصديق وطبعا النبي لما قال من النوم وشاف ابو بكر بيعمل كده ما قالوش انت مش من حقك، دليل على ان الرجل له ان يؤدي ابنته ولو كانت مزوجه. ايه دي مسائل فقهيه ينبغي ان احنا نكون على علم بها. قالت فنام حتى اصبح على غير ماء فادركتهم الصلاه وليس معهم ماء فصلوا. فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا. يبقى صلوا ايه؟ لا لسه التيمم ما نزلش. التيمم آية التيمم لسه ما نزلتش لأن التشريع نزل بالتدريج. ما كانش الصلاة لها إلا الوضوء والغسل بالمية بس. طب ما لقوش مية. وأدركتهم الصلاة فصلوا. يبقى صلوا ايه؟ انتوا خايفين ليه؟ من غير وضوء. من غير وضوء. لأن مفيش حاجة في الشرع نزلت لسه نيابة عن حكم الله. لسه الآية نزل إيه؟ يبقى أدركتهم الصلاة فصلوا. وطبعا النبي موجود. يستنبط العلماء من الجزئية دي جزئية مهمة جدا. وهي ضرورة صلاة فاقد الطهورين. شوف عظمة الإسلام. لو أنت فاقد للمي وفاقد للتراب، يعني محطوط في زنزانة من حديد، ولا عندك لا مية ولا عندك تراب تتيمم، ما تضيعش الصلاة لازم تصلي. لا ترفع الصلاة، اسمها الصلاة فاقد الطهورين. أمال الناس النهاردة اللي بيتمرغوا في النعم والمية موجودة والمية السخنة والمية الباردة ولا يحرك ساكنا على الافطار. ولذلك ايه كانت الصلاه رغم هذا التيسير من الاسلام كانت من اكبر الكبائر العمليه. الشيخ الامام اهل السنه الامام احمد رحمه الله كان يقول لا حظ في الاسلام لمن لا يصلي. ما عندك حظ. لا حظ في الاسلام لمن لا يصلي. وفي رواية كما قال ابن القيم منزلة الإسلام من قلبك على حسب منزلة الصلاة عندك. أنت قادر الإسلام عندك قد إيه؟ كم في المية؟ أنا مش عايزك تتكلم. لكن أنت راجع نفسك شوف مكانة الصلاة قد إيه عندك. بتصلي ازاي وبتحافظ على الفريضة ازاي وبيكون قلبك منجذب الى الصلاة ازاي وبتأهل نفسك قبل الصلاة قد ايه، وهل الصلاة هي شغلك الشاغل فعلا؟ يبقى هي دي منزلة الاسلام من قلبك على قدر منزلة الصلاة عندك. الصلاة ملهاش مكان عندك لان الاسلام ملوش قدر عندك مهما تدعي. حبك للصلاة قد ايه يبقى هو ده حبك للإسلام. شوف التيسير قد ايه. فاقد الطهورين الماء والتراب لا ترفع عنه الصلاة. لا ترفع عنه الصلاة. قالت أم المؤمنين عائشة فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير نائل. أي وليس معه ماء ولا في المكان الذي ينزل فيه ماء. فأنزل الله تعالى آية التيمم. يبقى آية التيمم نزلت رحمة. مش لاقيين مية ومش موجود مية يبقى نعمل إيه؟ نتيمم. قال أسيد بن حضير. أسيد بن حضير ده كان راجل يعني يقول لك ده صاحب نكتة. صحابي جليل بس كان يحب يمزح مع النبي كتير. كان يضحك النبي انهم يعمل حركات كده ويعمل بعض الامور كده قدام النبي، بس ما تزودهاش بقى وينزل. انت النهارده لو واحد قال قدام منك نكته وضحكت ممكن يعملها قافيه وياك وممكن يحرجك قدام الناس، لكن ده لما كان يمزح مع النبي كان يجل ويعظم النبي، مش يوم ينزل من قدر النبي. شفت الفارق؟ عشان ما حدش يقول الله يا عم الشيخ انت ما بتضحكش ليه وانا بقول النكته. طب ممكن يكون نكتتك فيها قله ادب، فيها شيء يخدش الحياه. هل كان حسين الاحمر يعمل كده؟ مش يعمل كده، وما كانش بيتباهى في المسائل دي خالص، يعني على قدر الموقف تنتهي المساله ويعود قدر وشرف النبي عليه الصلاه والسلام ومجلسه. في فارق بين ان احنا نفهم الامور دي. رضي الله عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. سيد ابن حضير ده كان يوم يعمل حركات بين يدي النبي يعني كده، برضه ما تاخدش كلمة حركات دي يعني الشغل بتاعنا النهارده. ما هو أحيانا الواحد لما يقول مثل هذه الأمور يقوم الناس يحضروا بأسلوب تاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يضحك النبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام طعن بعصا كانت معه في خاصرته. يعني معاه عصا كده راح طعنه كده في جنبه كده. قال أوجعتني يا رسول الله. ليه تعمل فيها كده؟ ضربنا الضرب الخط دي؟ طبعا الصحابة مؤمنون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتص. خد حقك. فخد من النبي العصا. قال يا رسول الله إن عليك قميصا ولم يكن علي قميص، أنت ضربتني بجنبي ولا جنب مكشوف وأنت لابس قميص على جنبك. فكشف النبي عليه الصلاة والسلام له ليقتص منه، فانكب على النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك به يقبله في كشفه أي ما بين جنبه وخاصرته. قال والله ما أردت إلا ذلك يا رسول الله. أنا ما أردت أن أقتص من النبي ولا أردت أن أعمل الحركات اللي هي بطالة دي. رضي الله عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أسيد بن حضير لما نزلت آية التيمم تيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، قال ما هي إلا أول بركتكم يا آل آل أبي بكر، ما هي أول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني هذه بركة من بركات السيد عائشة، إن لما العوق الضلوع وبرى ما برى كان النتيجة كانت إيه؟ إن رب سبحانه وتعالى أنزل آية التيمم. قالت فبعث النبي البعير الذي كنت عليه فوجدوا القلادة تحته، البعير اللي كان نايم قوموا له العقد تحته. فقالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. الاسباب المبيحه للتيمم. قال يباح التيمم للمحدث حدثا اصغر او اكبر في الحضر والسفر اذا وجد سبب من الاسباب الاتيه. اذا لم يجد الماء أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة.
الله أكبر الله أكبر الله.
الأسباب المبيحة للتيمم: أولا، إذا لم يجد الماء أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة، إذا لم يجد الماء سواء كان مريض، سواء كان صحيح، سواء كان مسافر، سواء كان في بلده حاضر ولم يجد الماء أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة، هذا يباح له أن يتيمم وأن يصلي. في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل، أي لم يصلي مع الناس، فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم، أي فرغ من صلاته، قال: ما منعك أن تصلي معنا؟ وفيه الأمر بالمعروف، يعني النبي ما ترك هذا الرجل، سأله عن سبب اعتزاله للصلاة، وأن من اعتزل الجماعة في وقت الصلاة يساء بالظن. فلذلك افهم المسائل دي لأنها مهمة جدا، احنا مش بنقرأ أحاديثه بس، ما صليتش ليه رغم الناس بتصلي؟ يبقى يا إما مش عاجبك الإمام، يا إما مش عاجبك الصلاة، يا إما يبقى يساء بك الظن. في أحيان الناس كتير جدا ساعة ما يكبر الإمام ما يعجبوش الإمام، يقوم ياخد نفسه من الصف ويخرج يشوفه ويمشي، يلعب به الشيطان وقد ارتكب إثما، حتى ولو كان الإمام من أهل المعاصي، حتى لو كان الإمام من أهل المعاصي، لأنك هتحدث في إثمه أعظم مما أنت حريص على فعله من الخير إذا كنت تظن بأن هناك من الخير. ابن مسعود لما أذن المؤذن ورأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان مباشرة ولسه الصلاة لم تقام، قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، إلا إذا كان خارج لضرورة ملحة، لكن يخرج بدون ضرورة ملحة وبدون بيان سبب عذره، هذا يساء به الظن أو يساء بالمسلمين الظن. وده من جملة الفرقة بين المسلمين وسبب شقاق كلمة المسلمين. شوف الإسلام حريص على إيه؟ حتى لو إنك دخلت مسجد وفوجئت لأن الإمام اللي يصلي بالإمام بينك وبينه ما الله به عليم، أو لا ترضى عنه في بعض الأفعال أو بعض المعاصي التي تطلع أنت عليه، لا يجوز لك على الإطلاق. حال لحيته، جلابيته طويلة، بيدخن، لا يجوز لك على الإطلاق إنك تخرج من المسجد بدون أن تصلي خلفه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصلون لكم، أي عن الأئمة اللي هم الأمراء. لما اتكلم النبي عن أئمة الجور والظلم الذين يتولون قيادة المسلمين في الصلاة، لأن كان الأمير قبل كده اللي هو القائد أو الوزير أو المحافظ على مكانه هو اللي يصلي الجمعة والجماعات والأعياد للمسلمين. قال: يا رسول الله، إنهم يفعلون كذا وكذا. قال: صلوا خلفهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. يبقى لا يضرك ما يفعله هو من المعاصي. ودي مسألة مهمة جدا في جمع كلمة المسلمين. في ناس كتير جدا يا اخوانا بيقعوا في هذا المحظور. هذا المحظور. لأنه ما عندوش فقه. هو مجرد ما قرأ كلمتين ولا حديثين بدأ يطبقهم على اللي في دماغه. والشيطان يلعب به إن هو بيرجو بهذا العمل الحق. وهو كذاب. لا يرجو بهذا العمل الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل معتزلا في أخريات الناس لم يصلي، قال: ما منعك أن تصلي معنا؟ يبدأ الراجل يقوم يعرض سبب عذره. قال: أصابتني جنابة ولا ماء يا رسول الله. طبعا دي بعد آية التيمم نزلت، والراجل ما كانش عنده علم بالحكم. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك.
عليك بالصعيد فإنه يكفيك. الصعيد اللي هو ايه؟ اللي هو التراب، اللي هو من جنس الأرض، يكفيك. في رواية فإنه طهور. خلي بالك الكلمات دي كل كلمة من دقيقة تحتها مسائل فقهية كتير. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، وفي رواية فإنه طهور. مسألة الخلاف بين العلماء في هل لابد من التيمم عند كل صلاة، ومذهب الإمام مالك والإمام الشافعي وقول عند الإمام أحمد أنه لابد من التيمم عند كل صلاة. يعني لو أنت تيممت وصليت صلاة ودخلت صلاة ثانية لازم تتيمم من جديد حتى لو لم تحدث. يقول لك لازم تبحث عن المي، ولو ما لقيتش المي تتيمم، وصليت وحبيت تصلي صلاة ثانية تبحث عن المي من جديد، لو ما لقيتش المي تتيمم. بس هذا الحديث وغيره من الحديث يرد على هؤلاء الأئمة بخلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ايه الحديث ده؟ الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الماء طهور، ويباح لك ان تصلي اكثر من فريضة ومع اكثر من نافلة بوضوء واحد، لان الماء طهور. فكل ان الشرع سمى التراب طهور يبقى ينوب منابل ايه؟ الماء الطهور. يبقى يجوز لك أن تصلي أكثر من فريضة ومع أكثر من نافلة بتيمم واحد طالما أنك على طهارتك. كلام النبي هو. هو التراب طهور ولا مش طهور؟ طيب طبعا الكلام في المسألة دي هيطول بقى، إن احنا نتكلمك في فرعيات الفقهاء. وبعدين لما يكون واحد مريض وعنده منه المية بس مش قادر يستخدمها لأنها تضر ويتيمم، طب يتيمم وتطهر وصلى كما أمر، حب يصلي صلاة تانية ولم يحدث، تقول له ابحث عن المية، طب ما هي المية جنبه اهي وهو متطهر وصلى الصلاة دي بطهور، يبقى نفس الطهور ينفع لصلاة ثانية ولا الطهور ده صلاة واحدة؟ ازاي طهور ينفع لصلاة وما ينفعش لصلاة؟ يعني هو يتطهر بالتيمم وصلى صلاة، نيجي نقول عشان تصلي صلاة ثانية لازم تتطهر من جديد، يبقى الطهور الأولاني نفع لصلاة وما ينفعش ايه؟ لصلاة ثانية، يعني ينفع؟ إما أن يكون طهور إما أن يكون طهور. طبعا كلام الفقهاء في المسألة دي كتير جدا ورد عليهم في المسألة دي. الشاهد من الكلام من تيمم وهو على طهوريته ولم ينتقل حدثه ولم يجد الماء يبقى مازال على طهوريته يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل، بدليل النبي بيقول له انما يكفيك الاضطراب فانه طهور، يكفيك التراب صلي به زي ما انت عايز طالما انك انت متطهر. هذا كلام الفقهاء مستنبط من هذه الجزئيه. ان الصعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين، وان كان هذا الحديث حديث ابي ذر فيه ضعف. طبعا دي من الاسباب المبيحه للتيمم فقد الماء او من كان به جراحه او مرض، او اذا كان الماء شديد البروده وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله شرط ان يعجز عن تسخينه ولو بالاجل. طبعا الشيخ رحمه الله ذكر حديث عمرو بن العاص لما صلى بأصحابه بالتيمم في شدة البرد وكان قد دجن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ما صنع معكم عمرو؟ قال يا رسول الله صلى بنا وهو جنب، لان كان عمرو بن العاص معه القائد السرية واصابته جنابه، وفي الحديث المتيمم وصلى بهم هو جنوب بعد ما تيمم. يعني طبعا انت عارفين ان التيمم يرفع الجنابه زي ما التيمم يرفع الحدث الاصغر. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: اصليت باصحابك وانت جنوب؟ قال: يا رسول الله خشيت على نفس البرد. وهي الجزئيه اللي هو بيقول لك ايه، اذا كان البرد شديد وتخاف اذا استخدمت الماء او لا تجد من يسخنه يجوز لك ان تتيمم. وراح ضرب لك المثال الدليل بحديث عمرو بن العاص. وذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، فتيمنت ثم صليت بهم فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. هذا الحديث على شهرته لا يصح، لان في نقاره في سنده ونقاره في متنه، لا يصح. وطبعا ليس هذا الوقت متسع لذكر العلل التي في الحديث. الفقه صحيح بس ما يستنبطش المعنى من هذا الحديث، لان الحديث ضعيف. يعني اذا كان الانسان في برد شديد ويخاف على نفسه المرض يباح له التيمم، لان التيمم ما شرع الا لرفع الحرج. طب لو قلنا ايه الدليل، لو ذكرنا الدليل اللي هو قصه عمرو بن العاص ما ينفعش دليل، لان الدليل ضعيف. لكن الدليل من الآية القرآنية بأن ربك سبحانه وتعالى رفع عنا الحرج، فأي شيء أو سبب يوقعنا في الحرج مرفوع، ومنه شدة البرد الشديد الذي إذا تيقنت بأنك تتضرر به. لكن الحديث في عمرو بن العاص لا يصح، لأن فيه نقارة في السند وفي المتن. طبعا كلام الفقهاء: اذا كان عندك ماء قليل وتحتاج اليه الى الشرب فلا ينبغي ان تتوضا به وتترك نفسك تموت، بل ينبغي ان تدخر هذا الماء للشرب وتقصد الى التيمم. طيب نكتفي بهذا القدر في البند رقم 5، ونقف عند البند 6 وهو الصعيد الذي يتيمم به. لا يجوز أن يتيمم به من أراد أن يصلي من الفرض، وكيفية التيمم وإلى آخره، وما يبطل التيمم غيره. تفضل. احنا نيجي بقى في البند رقم 6: ما يجوز أن تتيمم به. ما يجوز أن تتيمم به، هل تتيمم للتراب بس؟ ولا يجوز تتيمم بالتراب والحجر والرمل والسبخه والجدار والفرش اذا كان عليه غبار؟ واقوال اهل العلم في المسائل ان شاء الله. طبعا يعني استعجالا، يمكن حد يسمع الدرس وما يقفش على المساله دي. يجوز للمريض إذا تيقن بأن الفراش الذي ينام عليه أو السجاد المفروش على الأرض زي اللي في المسجد أو غيره إذا ضرب يديه عليه فصار منه من الغبار والتراب، يجوز أن يتيمم عليه. يجوز. ويجوز أن يحمل إليه التراب في طبق أو إناء فيتيمم عليه. يجوز. يسأل السائل: هل يجزئ التيمم لخوف فوات صلاة الجماعة مع وجود الماء؟ لا يجوز. يعني واحد مثلا صلاة الجماعة مقامة، ولو انطلق يبحث عن المية وهو متأكد ان هيلاقي المية فعلا، بس على ما يروح يجيب المية ويتوضأ يكون الجماعة خلصت، هل يستعجل ويتيمم ويصلي جماعة؟ لا، لأن الطهارة بالماء شرط صحة للصلاة، والجماعة في أصح أقوال العلماء ليست شرط صحة في الصلاة، إنما هي واجبة عند الأكثر من العلماء. يبقى يجوز لك إنك أنت تنطلق وتبحث عن الماء وأنت متيقن أنك ستجد الماء ولو فاتت الجماعة، لكن إذا ضيق الوقت عليك غير المسألة دي، يعني الوقت الظهر مثلا بادئ من الساعة 12 إلى 5 لعن الساعة 3:30 لوقت الظهر أهو، أنت انشغلت ومعرفتش تصلي الظهر في الزمن ده خالص لعند ما دخل عليك وقت العصر، انشغلت انشغال شرعي مباح لك كعمل لا تستطيع ان تتركه، او في الجهاد ولم يتبقى من وقت الظهر الا مقدار ان تصلي ركعه تدرك فيه الظهر حاضر، لان الوقت يدرك حاضر بصلاه ركعه، لما تصلي ركعه من الظهر كامله تقوم تجيب الثانيه يقوم ياذن عليك العصر وانت بتكمل صلاتك يبقى صليت الظهر حاضر كمل صلاتك. طب على ما تروح تجيب الميه وتتوضى وتيجي يقوم يخرج الوقت ويدخل وقت العصر، يجوز لك انك انت تتيمم وتصلي الظهر في وقت قبل خروج الظهر. طب لو انت نايم او ناسي لعند ما وقت الظهر بدا يأذف ويخرج، صحيت من النوم بتبص في الساعه لقيت الساعه 3:30 الا دقيقتين، لو دخلت الحمام واتوضيت وجبت الميه يوم الدقيقتين يخلصوا يوم العصر يأذن، اتيمم علشان اصلي الظهر حاضر؟ لا ما يصحش، خلاف الحاله الاولانيه ان انت شغلت بمباح حتى دخل عليك الوقت وضيق، انت هنا كنت نايم، ما ينفعش تكون تتيمم وتصلي عشان تدرك الوقت في وقت قبل دخول العصر، لا لازم تروح تتوضا وتجيب الميه لو انت قادر عليه وتصلي الظهر حتى ولو خرج وقت الظهر داخل العصر، لان هو ده الوقت بالنسبه لي بصفتك نايم، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها، يبقى الوقت بالنسبه لك ممتد حتى لو خرج الوقت ودخل الوقت اللي بعده، لكن من انشغل بامر مباح وهو مش نايم واصبح الوقت مضيق عليه وهيخرج لو حصل الميه هيخرج الوقت، لا يتيمم ويصلي عشان يدرك الوقت، ودي في فرق بين المسألتين بالنسبة للتيمم في وجود الماء. طبعا احنا جاوبنا على السؤال هل يجزي التيمم لخوف فوات صلاة الجماعة مع وجود الماء؟ لا يجزي طبعا، لأن ما زال عندك الوقت تقدم، بدليل انك انت لو تركت صلاة الجماعة في أول وقت فاتك من الخير لكن لا تأثم، يعني احنا قلنا وقت الظهر من امتى؟ من 12 ل 5 لعند 3:30، انت فضلت بقى تلف حوالين نفسك يمين وشمال وتنشغل بامور الدنيا وما رحتش المسجد ولا صليت جماعه لعند ما الساعه بقى 3 وصليت الفريضه خلاص اديت ما عليك من الواجب لا تاثم، لكن فاتك فضل صلاه الجماعه وفضل الصلاه على اولها الفضل لكن لا تأثم، فاتك من الخير لكن لا تأثم، لأن رب سبحانه وتعالى جعل لكل صلاة أول وآخر، يجوز لك أنك تأدي الصلاة في الوقت ده كله، بس التكبير له فضل وصلاة الجماعة لها فضل، لكن لو أنت فاتك الفضل الأولاني من التكبير وصلاة الجماعة هل تأثم لأنك أخرت الوقت نصه؟ مسألة الإثم، أنا بتكلم عن مسألة الإثم. مسألة الإثم،
ما الجماعة احنا يا شيخ رجب انت بتتكلم في كلام يحتاج إلى شرح، أنا ينبغي إنك أنت تكون أول الناس يفهموه،
في فرق بين إن صلاة الجماعة واجبة وبين صلاة الجماعة شرط صحة، صلاة الجماعة واجبة على كل مسلم، يعني من أداها أجر، ومن لم يصلي في جماعة أثم
لكن لو صلى منفرد صلاته صحيحه. بس اكل ما اقدرش اقول لو ترك الجماعه وصلى منفرد بعد منها بنص ساعه يبقى صلاته مش نافعه. في فرق بين صلاه الجماعه واجبه في اصح اقوال العلماء، لكن من ترك الصلاه في جماعه ياثم وصلاته منفرد ايه تصح. في فرق بين صلاه الجماعه واجبه وفرق بين قول صلاه الجماعه شرط صحه. يعني يشترط لصحة الصلاة انك تصليها جماعة. في من العلماء قال كده، كقول عند الامام احمد وابن القيم، لكن الكلام ده مرجوح، الكلام يحتاج الى نوع من الدقة في الفهم فيه، ان مسائل فقهية يبنى عليها الحلال والحرام. هيجي بقى في كلام ان شاء الله في بس الله عشان ما نطولش كده، من وقت دخل علينا وقت. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.